هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية الحوار مع الدول الجارة في الخليج الفارسي دون تدخلات الأجانب، وأن مبادرة هرمز للسلام لم تزل قائمة. حرس الثورة الإسلامية في إيران يشدد على عزمه مواصلة طريق الشهيد فخري زادة، ويؤكد أن الرد على جريمة اغتياله قادم. حركة حماس تقول إن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة كيان الاحتلال الصهيوني. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية الحوار مع الدول الجارة بالخليج الفارسي من دون تدخلات الأجانب، لافتا إلى أن مبادرة هرمز للسلام ما زالت مطروحة على الطاولة. جاء ذلك ردا على طلب دول الخليج الفارسي من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للتفاوض مع إيران حول المنطقة. وكتب ظريف في تغريدة يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب بأن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران. نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة لأن تدخلاتهم هي أساس المشاكل. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي العزم على مواصلة طريق الشهيد فخري زادة، قائلا على الأعداء أن يترقبوا الردود التي ستحددها إيران. وقال اللواء سلامي خلال مراسم تأبين العالم النووي الشهيد فخري زادة إن أي نقطة يركز عليها الأعداء هي بمثابة نقطة قوة لنا ومصدر هلع لهم، معتبرا أن عمليات الاغتيال لن تؤدي سوى للتسريع بعجلة تقدم الثورة. بدوره شدد نائب قائد الحرس العميد فدوي على الانتقام من المتورطين بهذه الجريمة، وقال سيأتي ردنا المناسب في أقرب فرصة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن. جدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي موقف طهران الرافض لإجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي. وقال ربيعي إن القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، معتبرا أن حكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيدا ما يجب فعله حيال الاتفاق النووي. وأضاف: نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة وبنفس السرعة التي انسحب بها ترامب من الاتفاق النووي. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن طهران مصممة على التعاون مع سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار في هذا البلد. وأشار العميد حاتمي خلال لقاء مع وزير الخارجية السوري الزائر فيصل المقداد إلى أن العدو لم يدخر أي جهد في مناصبة العداء لإيران، مضيفا أن سوريا مرت بذات الضغوط خلال السنوات الأخيرة. واعتبر حاتمي جريمة الاغتيال التي تطال علماء إيران وقادتها دليلا على إفلاس ويأس العدو. بدوره أكد المقداد أنه لمدعاة للفخر أن المؤامرات الصهيونية الأمريكية لن تثني إيران وقواتها عن مواصلة التقدم العلمي والدفاعي. هذا ووصف المسؤولون الإيرانيون خلال لقائهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد العلاقات بين طهران ودمشق بالاستراتيجية، مؤكدين أن إيران لن تترك سوريا وحيدة في مواجهة الصهاينة والإرهاب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
إلى جانب سوريا حكومة وشعبا ستقف إيران دائما، هذا ما أكده المسؤولون الإيرانيون لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، والتي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي. الرئيس حسن روحاني أكد للوزير السوري أن دمشق حليف استراتيجي لطهران، وقال إن مسار أستانا مهم للحفاظ على مصالح سوريا ووحدة أراضيها، وأن إيران ستتابعه بجدية، كما نوه بخطوات الحكومة السورية فيما يخص عملية الإصلاح الدستوري، فيما أكد وقوف إيران إلى جانب سوريا في مواجهة الإرهاب والصهاينة حتى تحرير كامل أراضيها. الأمر نفسه أكده للمقداد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي قال إن العالم بدون الكيان الإسرائيلي سيكون أكثر أمنا، وأن إيران لن تترك سوريا وحيدة في التصدي للعدوان والقضاء على الإرهاب، فيما حذر من الوجود الأمريكي في سوريا، معتبرا أنه يهدف إلى تهريب نفطها وضمان أمن الكيان الصهيوني وتعزيز وتوسيع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، مؤكدا ضرورة وضع حد لذلك. مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أشاد بدوره بمقاومة وصمود الشعب السوري وبالدور الذي لعبته سوريا في هذا المجال.
دون شك سوريا لها دور رئيسي ومصيري في جبهة المقاومة، ودفع ثمنا باهظا لأداء هذا الدور. صمود الشعب السوري أدى إلى تعزيز محور المقاومة في المنطقة وإحباط مخططات الأعداء المغيظة.
من جهته أكد المقداد أن بلاده لن تنسى تضحيات القادة والمقاتلين الإيرانيين وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني، فيما وصف العلاقة بين البلدين بأنها من أكثر العلاقات السياسية في العالم قيمة ونزاهة. وكان المقداد قد التقى أيضا في طهران وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، واستعرض معهما آخر التطورات على الساحة السورية والإقليمية والدولية.
نظم اتحاد علماء المقاومة في بيروت مؤتمره العالمي السادس تحت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. ودعا رئيس الاتحاد الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
علماء المقاومة اجتمعوا في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن مؤتمرهم العالمي في دورته السادسة، التي حملت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. المؤتمر جاء هذا العام في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة، وطالب الحكام المطبعين إلى الاستيقاظ قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن تطبيع الخيانة لن يؤثر على مشروع تحرير فلسطين.
هذا التطبيع المجرم انتجته أنظمة عميلة، نعم ندينه بكل ما في الكلمة من معنى، لن يؤثر على الخط العام، على الهدف البعيد.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أن ما يجري اليوم في بعض الدول العربية من تطبيع مع الاحتلال تحت الغطاء الأمريكي هو خيانة للإسلام، وأضاف أن بعض الفلسطينيين وقعوا اتفاق أوسلو الذليل، واليوم بعض العرب يوقعون اتفاقا أسموه أبراهام.
إن العدو الصهيوني يحاول تجريدنا من كل ما نملك، وكما شاهدتم مؤخرا قتلهم العالم الإيراني المسلم بهدف تجريد الأمة من العلم والمعرفة.
المفتي السوري الشيخ أحمد بدر الدين حسون أكد أن البعض تراكض للتطبيع مع من لم يجنح للسلم، وأضاف أنه عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع. أما نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
يجب أن نزداد قوة وتجهيزا في لبنان وفلسطين والمنطقة لنحقق توازن الردع.
أما الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري فقد شدد على أن القضية الفلسطينية تعبر بدقة عن حياة الأمة الإسلامية، فيما أكد المفتي اليمني الشيخ شمس الدين شرف الدين أن اليمن يدفع منذ 6 سنوات ضريبة مواقفه الصادقة تجاه فلسطين. من جهته أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة الاحتلال.
هذا وأحيى الفلسطينيون الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987 في كل الأراضي الفلسطينية. ونظمت فصائل المقاومة بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا تحت عنوان المقاومة درب التحرير والعودة، شددت فيه على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية والمسلحة وعدم الرهان على المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني. للمزيد إليكم هذا التقرير.
انتفاضة الحجارة عام 1987 تاريخ فارق في مسيرة النضال الفلسطيني، ولهذا أحياها الفلسطينيون اليوم من خلال عدة مؤتمرات وورش عمل أكدت على ضرورة استمرار الانتفاضة الفلسطينية لاستعادة الحقوق المسلوبة بعيدا عن خيار التسوية.
نؤكد أن خيار شعبنا هي المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، لأننا نواجه عدوا مجرما لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المفاوضات. ونؤكد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف هذه المهزلة المسمى بالتسوية السياسية مع العدو الصهيوني.
الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة تأتي في وقت تتسابق فيه الأنظمة العربية للتطبيع وتعود فيه السلطة الفلسطينية لوهم المفاوضات، الأمر الذي دعت فصائل المقاومة لتوقفه والاستناد لإرادة الشعب.
اليوم في حالة هذا التردي العربي والتراجع العربي في مرحلة أوسلو ومرحلة التنسيق الأمني ومرحلة الهرولة وتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، لا شك أن شعبنا الفلسطيني سيبدع في مواصلة الانتفاضة والمقاومة الشعبية وعلى رأسها كذلك المقاومة المسلحة حتى نرد على هذا الاحتلال ونسقط صفقة القرن والهرولة والتطبيع والتنسيق مع الاحتلال الصهيوني.
انتفاضة الحجارة التي انطلقت من كل حارة وشارع فلسطيني بسواعد الأطفال والنساء والرجال ترجمتها المقاومة الفلسطينية فيما بعد بكفاح مسلح، وهو ما تتمسك به حتى يومنا هذا وتدعو لأن تتبناه السلطة قبل فوات الأوان.
انتفاضة الحجارة لم تكن مجرد حجر ألقي في وجه الاحتلال، بل وقعت عليه كالساعقة لتحوله إلى كيان أوهن من بيت العنكبوت، وذلك من خلال مقاومة عسكرية موحدة لكل الفصائل الفلسطينية، وهو مشهد يأمل الفلسطينيون أن يعودوا إليه من جديد.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن أمريكا قتلت أبناء الشعب اليمني من أجل تحريك مصانع السلاح. وأكد الحوثي في تغريدة أن أمريكا تقتل الشعب اليمني تنفيذا لوعود البرنامج الانتخابي في تقليل البطالة وتسديد الديون مقابل أموال دول في الخليج الفارسي وتنفيذ خطط الكيان الصهيوني. وأضاف أن الشعب الذي يتعرض للقتل اليوم من تحالف العدوان ويستيقظ على أصوات انفجارات القنابل الأمريكية وأشلاء المجازر سيرد بحملة مفتوحة بصور الشهداء ليؤكد أن أمريكا ليست مصدر قلق وإنما مصدر قتل الشعب اليمني. أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم مقتل انتحاريين بعملية استباقية في منطقة السعلوة جنوب محافظة صلاح الدين. وقال إعلام الحشد في بيان إن سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي وبمشاركة قوة من لواء مغاوير عمليات سامراء نفذت اليوم عملية استباقية تم خلالها قتل أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل هواتف نقالة. انسحب نحو 60 عضوا في مجلس النواب الليبي من اجتماع غد أمس التشاور وغادروا المدينة الواقعة غرب ليبيا بسبب خلافات لم تحدد. وذكرت وسائل إعلام الليبية أن اجتماعات مجلس النواب المنعقدة في مدينة غدامس قرب الحدود مع الجزائر تتجه إلى نهايتها من دون إعلان أي نتيجة ما لم تحدث أي تطورات مفاجئة بخلاف هذا الاتجاه. هذا ويواصل نواب المجلس الليبي مشاوراتهم في مدينة غدامس غرب ليبيا تمهيدا لعقد أول جلسة تجمع كامل أعضاء المجلس. التفاصيل في هذا التقرير.
مشاورات مجلس النواب الليبي متواصلة في غدامس غربي البلاد تحضيرا لعقد أول جلسة موحدة للبرلمان بأعضاء برلماني طبرق وطرابلس الثلاثاء أو الأربعاء. الجلسات التشاورية تعمل على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية للبرلمان لتحقيق التوازن بين الأقاليم الثلاثة تماشيا مع مخرجات ملتقى الحوار. وكان نحو 123 نائبا ليبيا اتفقوا في طنجة المغربية على توحيد مجلس النواب خلال جلساتهم المقررة في غدامس واختيار رئيس جديد للبرلمان، خاصة أن عددا منهم يحملون عقيل صالح مسؤولية انقسامه بين طبرق وطرابلس. اجتماع مجلس النواب الليبي بشقيه في غدامس أثار قلق عقيل صالح وخشيته من أن تتم الإطاحة به في جلسة مكتملة النصاب، ما دفعه إلى دعوة البرلمانيين التابعين له لعقد اجتماع في بنغازي ما اعتبر في طرابلس محاولة منه لمنع عقد جلسة غدامس. الجلسات البرلمانية التشاورية تجري بحضور 134 نائبا. وأوضح مصدر من مجلس النواب أن من لم يتمكن من الحضور إلى غدامس من النواب سيشارك في الجلسات عبر الاتصال الافتراضي، ويكفي أن يجتمع 91 نائبا على الأقل من إجمالي نحو 180 نائبا لتكون جلسة مجلس النواب مكتملة النصاب وقراراته شرعية ولها اعتراف دولي. وفي السياق الأمني أذان المجلس الأعلى للدولة انتهاك قوات حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار باعتدائه على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق بمدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، وأكد أن هذا الخرق هو تنفيذ لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار. ووجه وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش تحذيرا إلى الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا، وهدد بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أممية مع قوات حفتر، معتبرا أن الاتفاق كأنه لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري. في غضون ذلك أعلن مصدر مقرب من خليفة حفتر أنه سيناقش مع مسؤولين مصريين في القاهرة ضرورة إنهاء الأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، ويعرض خلال الزيارة رؤيته بشأن المباحثات الليبية على الجانب المصري.
شهدت العاصمة الأرمينية إيرفان اليوم احتجاجات تم خلالها إغلاق الشوارع وسط المدينة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وامتدت الاحتجاجات إلى ضواحي إيرفان وبعض المدن الأخرى في أرمينيا بعد انتهاء المهلة التي حددتها أحزاب المعارضة لباشينيان ليرحل عن السلطة. ووقعت في بعض المناطق اشتباكات بين أنصار باشينيان ومعارضيه ما دفع الشرطة إلى اعتقال عدد من النشطاء. وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بالاستسلام بعد توقيعه على وقف القتال أمام قوات أذربيجان في إقليم قرباغ، كما تحمله المسؤولية عن مشكلات اقتصادية وجماعية في البلاد. أكدت إثيوبيا اليوم وجود مقاتلين من الميليشيات الانفصالية في إقليم تيغراي الشمالي ما زالوا يقاتلون الجيش الإثيوبي الذي أعلن أمس وقف العمليات العسكرية في الإقليم. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية الحوار مع الدول الجارة في الخليج الفارسي دون تدخلات الأجانب وأن مبادرة هرمز للسلام لم تزل قائمة. حرس الثورة الإسلامية في إيران يشدد على عزمه مواصلة طريق الشهيد فخري زاده ويؤكد أن الرد على جريمة اغتياله قادم. حركة حماس تقول إن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة كيان الاحتلال الصهيوني. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 28. عند الساعة 1:26 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:59. عند الساعة 2:31 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 2:48 يأتيكم برنامج مع الصادقين. بعد ذلك تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. من مدائح الفاطمية يأتيكم في الساعة 3:51، يليه نزهة الخاطر. أناشيد مختارة في الساعة 4:11 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة آيات بينات من كتاب الله المجيد بصوت القارئ أحمد نعينة، من بداية الآية 78 حتى نهاية الآية 89 من سورة الشعراء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا الذي خلقني فهو يهديني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب صدق الله العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية، والمحاضرة تحمل عنوان الموقف الشرعي من الغزو الثقافي، محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه في هذا العصر مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع. هذا الغزو من ناحية الغرب الآن، وقد كان سابقا من جهتين، من ناحية الشرق والغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. أخذنا نستقبل هذا الغزو فقط من ناحية الغرب. هذا الغزو يستهدف عقائدنا وأفكارنا وقيمنا وثقافتنا وأعرافنا وحتى مصطلحاتنا، ولذلك يهمنا أمر هذا الغزو الثقافي الواسع الذي نتعرض له اليوم. والغزو يتم بإمكانات علمية هائلة، إمكانات علمية هائلة جدا يستخدمه الغرب اليوم في نشر الثقافة الغربية والحضارة وتصديرها إلى العالم الإسلامي بمختلف الوسائل ومختلف والعديد من الإمكانات. يستخدم اليوم الغرب الفضائيات، القنوات الفضائية بشكل واسع، ويستخدم شبكات الإعلام العالمية الإنترنت، ويستخدم الإعلام والصحافة والسينما وإمكانات واسعة جدا، ويدخل الغرب في هذه المعركة في هذا الغزو بإغراءات كثيرة. الفكر والثقافة الغربية والقيم الغربية اللي هي بالنسبة لنا أضداد قيم تدخل بلادنا بإغراءات فنية وإمكانات واسعة في إغراء الشباب بهذه الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب. إذن لابد من موقف. ما هو الموقف من الغزو الثقافي اليوم بالإغراءات الكثيرة وبالإمكانات الهائلة التي يستخدمها الغرب في تقديم، في تصدير أفكاره وقيمه إلى بلا وعقائده كذلك إلى العالم الإسلامي؟ ما هو الموقف الشرعي والإسلامي من هذا الغزو؟ هذا هو موضع الحديث. الفقهاء يبحثون هذه المسألة، وهذا البحث داخل في الأبحاث الفقهية منذ عهد قديم. عادة يبحث هذه تبحث هذه المسألة في المكاسب المحرمة، في طباعة ونشر وبيع وتصدير واستيراد وشراء واقتناء كتب الضلال. الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويفتون بحرمة نشر وطباعة كتب الضلال أولا، وبحرمة تصدير كتب الضلال، ثانيا وبحرمة استيراد كتب الضلال، ثالثا وبحرمة بيع وشراء كتب الضلال، رابعا وخامسا وبحرمة قراءة كتب الضلال، سادسا. هذا رأي الفقهاء، وهذا البحث موجود يبحثه صاحب الجواهر في كتاب المكاسب من كتاب الجواهر، وكذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة من كتابه المعروف المكاسب، وسائر الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويذكرون أدلة كثيرة، ولا يستثنون منا إلا حالات نادرة، كما لو أن الإنسان اقتنى كتاب من كتب الضلال حتى ينقد الكتاب وحتى يتعرف على الأفكار الموجودة في الكتاب وينقد الكتاب ويعين شباب المسلمين على تسديد وتقويم أفكارهم من الأفكار التي تردنا من ناحية خصومنا الفكريين وخصومنا الحضاريين. البحث الفقهي في هذه المسألة خارج عن نطاق محاضرتنا، هذه المحاضرة ليست باللغة الفنية، يعني المحاضرة نقدمها للفكر العام، للثقافة العامة، وليست بلغة الثقافة الفقهية. لذلك نحن لا ندخل في هذه المحاضرة في البحث الفقهي وفي الأدلة التي يذكرها الفقهاء لتحريم الثقافة الضالة والثقافة المنحرفة التي ترد بلاد المسلمين. ما نقدر في هذا الحديث العام والثقافة العامة نتحدث عن الناحية الفقهية التي لا يمكن تقديمها إلا بلغتها الخاصة. فإذا نتحدث عن المسألة في إطار الثقافة العامة التي يمكن أن يستفيد منها شباب المسلمين الذين يتعرضون أكثر من أي قطاع آخر في العالم الإسلامي لهذا الغزو، والذين يستهدفون أساسا لهذا الغزو ويهمهم معرفة الموقف الشرعي أكثر من أي قطاع آخر. الشباب هم المستهدفون في هذا الغزو الثقافي بشكل أكيد. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أحب أن أوضح نقطة وأبين نقطة، أن حديثنا في هذا الموضوع يختص بالذين نتفق معهم على القيم. هناك ناس ما نتفق معهم على القيم، ما نتفق معهم على أن العفاف قيمة والحياء قيمة والإيمان بالله تعالى قيمة والإخلاص لله تعالى قيمة. هناك ناس نختلف معهم في تحديد القيم وتشخيص القيم. خطابي اليوم ما متوجه لأولئك الذين نختلف معهم في تشخيص القيم ويختلفون معنا في تحديد القيم، الخطاب ما متوجه إلى هؤلاء، وإنما خطابي في هذه المحاضرة يتوجه إلى أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم، نتفق وإياهم إلى أن الإيمان قيمة، الإخلاص قيمة، المعرفة قيمة، الوعي قيمة، العفاف قيمة، التقوى قيمة، الصبر قيمة، التآلف والتعارف قيمة، النصيحة والسلام قيمة. كلامي في هذه المحاضرة خطابي إلى هؤلاء فقط، لذلك ما أدخل في مناقشة القيم، وإنما أتحدث فقط عن مسألة الانفتاح على الأفكار والثقافات والقيم التي تردنا من الغرب، نستقبلها أو نحددها أو نفرض رقابة عليها، نفتح أبواب بلادنا، نفتح أبواب بيوتنا وأبواب مؤسساتنا الثقافية ومدارسنا وأبواب بيوتنا وأبواب مجتمعاتنا وصحافتنا على هذه الأفكار والثقافة التي تردنا من ناحية الغرب، أو أن نفرض رقابة مشددة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب بصورة مبدئية وبشكل يتناسب، والغزو الثقافي الذي نتعرض له اليوم نحن في العالم الإسلامي. المسألة إذن نتحدث عنها بلغة الثقافة العامة، فأقول المشكلة أوسع من مشكلة كتب الضلال. الفقهاء يبحثون المسألة في دائرة كتب الضلال، بالتأكيد المسألة اليوم أوسع، المسألة تشمل كتب الضلال، والمسألة تشمل الصحافة والمسرح والسينما، الأفلام السينمائية، التلفزيون والتمثيل والفن والشعر والأدب والقصة، وتشمل كذلك الوسائل والإمكانات الحديثة الإعلامية في الانفجار الإعلامي، في الثورة الإعلامية الحديثة والثورة المعلوماتية الحديثة التي تحققت في عصرنا. هذه الثقافة تدخل بلادنا اليوم بقوة كبيرة هائلة على شبكات الإعلام العالمي، على شبكات الإنترنت العالمية من خلال القنوات الفضائية، على شاشات التلفزيون بشكل واسع جدا، ومن خلال الصحافة بالإمكانات الواسعة التي يملكها الغرب اليوم لتصدير أفكاره من أفكاره، وكذلك الأخبار والثقافة العقائدية والثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة السياسية، حتى الثقافة السياسية. احنا نتعرض لغزو خبري اليوم، صياغة الخبر فن يدخل في حقل الإعلام، ونحن نتعرض لغزو إعلامي وسياسي في نشرات الأخبار التي تأتينا من ناحية وكالات الأنباء التي تديرها عقول إعلامية وتديرها مؤسسات متخصصة في الإعلام. نحن نتعرض إذن لغزو إعلامي، غزو خبري، متعرض لغزو ثقافي، لغزو عقائدي، لغزو أخلاقي قيمي، لغزو مناقبي، لغزو. وهذا الغزو يدخل في عقر بيوتنا، يدخل في عمق بيوتنا على شاشات التلفزيون ومن خلال المحطات البث ومن خلال الصحافة ومن خلال الكتاب ومن خلال المسرح والفن ومن خلال شبكات الانترنت العالمية. ما هو الموقف؟ هناك رأيان، هناك منطقان. المنطق الأول منطق الانفتاح على هذه الثقافة، والمنطق الثاني منطق فرض رقابة وتحديد ما يصلح لنا وما لا يصلح من هذه الثقافة. نفرض رقابة على هذه الثقافة التي تدخل بلادنا، نحن نحدد ما ينفعنا وما لا ينفعنا، ونأخذ ونسمح لما يدخل بلادنا المقدار اللي نريد، وما لا ينفعنا وما لا يضرنا ما نسمح له بالقدر الذي نتمكن، بالمقدار اللي نتمكن من التحديد والرقابة. نحن اليوم ما نتمكن من فرض رقابة على أمواج البث الإذاعية إلى حد كبير، ما نتمكن حتى مع التشويش، ما يمكن التشويش الإذاعي، ما يمكن فرض رقابة دقيقة على البث الإذاعي إلى بلادنا، ولكن يمكن فرض رقابة على مساحات أخرى من الإعلام، على الصحافة، على شبكات الإنترنت، على القنوات الفضائية، يمكن هذا الشيء. فإذا نحن أمام منطقين، المنطق الأول يؤمن بالانفتاح والمنطق الثاني يؤمن بالرقابة والتحديد. وأنا بينت أن خطابي وحواري مع أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم. المنطق الأول منطق الانفتاح، أصحاب هذا المنطق يؤمنون بعدم جدوى فرض رقابة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب، ويؤمنون بشكل جدي وحقيقي أن علينا نثقف أبنائنا وبناتنا. ما من الممكن في الوقت الحاضر، ليس من الممكن في الوقت الحاضر فرض سيطرة على الثقافة التي تدخل بلادنا بهذه عبر هذه الآليات الفضائية الموجودة اليوم، عبر الآليات الموجودة اليوم، ليس من الممكن، ما نقدر. هذه الثقافة تدخل بلادنا شئنا أم لم نشأ، فتحنا لها حدودنا وأبوابنا أم أغلقنا حدودنا وأبوابنا على هذه الثقافة. نحن أمام أمر واقع تجاه هذه الثقافة، فإذا علينا أن نفكر بطريقة أخرى في مواجهة هذه الثقافة، سواء منها الثقافة العقائدية أو الثقافة الجنسية أو الثقافة الأخلاقية أو الثقافة الفكرية أو الثقافة السياسية. علينا أن نفكر بتثقيف أبنائنا وبناتنا بالثقافة الإسلامية في كل المجالات، ونسلحهم بالثقافة الإسلامية، وبعد ذلك ما نخاف عليهم من هذا الغزو الثقافي والحضاري الذي يتعرض له تتعرض له بلادنا اليوم في العالم الإسلامي. أولا، لأن من غير الممكن صد هذا التيار، ما ممكن أن نغلق حدودنا على هذه الثقافة. هذه الثقافة تجينا عبر الأثير، تجينا على الفضاء من خلال القنوات الفضائية، وما ممكن السيطرة عليه. اثنين، فرض رقابة على هذه الثقافة وتحديد هذه الثقافة يؤدي إلى مردود عكسي تماما، يؤدي إلى ترغيب أبنائنا وبناتنا في هذه الثقافة الممنوعة، ترغيب بناتنا وأبنائنا في هذه الثقافة المحظورة بناء على المنطق المعروف، كل ممنوع مرغوب، كل شيء محظور الإنسان يرغب له. أما إذا فسحنا أبواب بيوتنا، أبواب مؤسساتنا الثقافية، امتلأت عيونهم وأسماعهم وثقفناهم، سوف يكون التأثير السلبي لهذه الثقافة خفيف وضعيف على عقول وقلوب شبابنا وفتياتنا. ثالثا، دخول هذه الأفكار إلى بلادنا، دخول هذه الثقافة إلى بلادنا يحصنهم. الحصانة تحصل دائما في أمثال هذه البيئات، أمثال هذه الأوساط، الوسط المنيع ما يسمح، ما يعطي المناعة للإنسان. الإنسان إذا كان يعيش في وسط ما في أي مرض ما يكتسب المناعة. المناعة يكتسبها عندما يدخل العدو دخولا ضعيفا في جسم الإنسان في المجتمع، مع وجود قوة تحددة عند ذلك الإنسان يكتسب المناعة، كما في المناعة اللي يكتسبها الإنسان نتيجة تزريق الجراثيم في جسم الإنسان بحالة مخففة، فيكتسب جسم الإنسان ودم الإنسان يكتسب مناعة. كذلك الأفكار المعادية والأفكار المخالفة، عندما الثقافة المخالفة لثقافتنا، الثقافة المناوئة لثقافتنا، عندما تدخل في مجتمعنا، هذه الثقافة تكسبنا المناعة والحصانة منها، بعكس ما لو منعناها من بيوتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، ما راح نكتسب هذه المناعة. ثالثا، النمو الفكري، شبابنا وبناتنا ما يكتسبون النمو الفكري والثقافي إلا في وسط الصراع الثقافي والفكري. عندما نفتح أبواب بلادنا، مؤسساتنا، بيوتنا على هذه الثقافة، ونسمح لهذا الصراع الفكري أن يتأجج في بلادنا، هذا الصراع الفكري بالإضافة إلى أنه يمنح أبنائنا وبناتنا المناعة، يمنحهم النمو الفكري والنمو الثقافي والنضج الثقافي والنضج الفكري. الإنسان ما يقوى إلا في وسط المعركة والصراع. هذا المنطق الأول. المنطق الأول يؤمن بضرورة الانفتاح على هذه الثقافة بهذه المبررات. المنطق الثاني يؤمن بفرض الرقابة وبسيطرة على ما يمكن السيطرة عليه. هناك أشياء ما ممكن السيطرة عليه. نواجه أمرا واقعا، البث الإذاعي ما ممكن السيطرة عليه إلا بالتشويش، وإمكانات التشويش عادة ضعيفة، ولكن هناك شيء كثير يمكن فرض الرقابة. احنا يمكننا أن نفرض الرقابة على ما يطبع من الكتب، على ما ينشر من الكتب، على ما يطبع من الصحافة وينشر من الصحافة، على ما يدخل بلادنا من الصحافة والإعلام، على الكاسيتات الفيديو، على الفضائيات، القنوات الفضائية، على شبكات الانترنت. هناك مجالات واسعة جدا يمكن فرض رقابة عليه، مو مثل ما يقول أصحاب المنطق الأول، نحن نواجه أمرا واقعا ونقف، وعلينا أن نقف مكتوف الأيدي ونتفرج على مأساة القيم، على مأساة الغزو الحضاري للعالم الإسلامي. ده في عندنا إمكانات كبيرة واسعة لفرض رقابة دقيقة ومشددة على ما يدخل بلادنا ومجتمعاتنا، ونسمح بما ينفع ولا نسمح بما يضرنا ولا وما لا ينفعنا. وليس من الصحيح أن نفكر احنا نكتسب المناعة بالسماح للأفكار المضللة أن تدخل بلادنا. هذه الأفكار تدخل بلادنا بإمكانات واسعة وبإغراءات كبيرة واسعة وبوسائل تضليل وإغراء واسعة وقوية جدا. فليس من الصحيح أن نكتسب المناعة والحصانة منها من خلال السماح للعدو بأن يدخل بيوتنا ويغزون في عقر دورنا. نحن نكتسب الحصانة والمناعة والثقافة بما علمنا الله تعالى، يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بالتزكية والتعليم. أما أن نجازف نسمح للعدو أن يدخل بلادنا ونعرض أبنائنا وبناتنا للمجازفة حتى نكسبهم المناعة، هذا من أفدح الأخطاء. من الخطأ جدا أن نوصي إنسان ما يعرف السباحة أن أنت ضع نفسك في أمواج البحر، عرض نفسك لأمواج البحر، سلم نفسك لأمواج البحر حتى تتعلم السباحة. مو هيك يتعلمون السباحة، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان. فإذا تمرس بالسباحة صار سباح، عند ذلك يواجه الأمواج. أما أن ننصح فتى يافع ما متعلم السباحة بعد وما متعلم مواجهة الأمواج، نقول له حتى تتعلم السباحة وحتى تنمو وحتى تقوى وحتى تتمكن من السباحة أن تسلم نفسك لأمواج البحر، هذا تفكير خطأ مو تفكير صحيح. يعني هذا الفكر فكر غير صحيح. نحن في حياتنا الغير الثقافية أيضا نفكر بهذا الطريقة من التفكير. أنا أسأل أصحابي